بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز مفرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصال. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد. أولها الوجه الأول، فيه جواز استعمال الدابة كسترة يصلي إليها المسلم، وسبق تفسير معنى السترة. والوجه الثاني، لا بأس بالصلاة في كل مكان ما عدا مبارك الإبل. ولذلك قد يقول قائل: كيف يصلي النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعير ونهى عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فالجواب بأن هذا لم يكن مبركا من مبارك الإبل، وإنما كان لأمر عابر. وقال رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، ذكر مفردات وألفاظ الحديث. قولها: أسنحه من التسنيح، وهو الظهور أمامه. وقولها: أنسل، أي أخرج بخفة ورفق. قولها: من رجلي السرير، يعني من طرف السرير المقابل الذي من جهة القدمين. الوجه الثاني، في هذا الحديث إنكار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الذي يحدث بأن المرأة تقطع الصلاة. ولهذا قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار، لأنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، فأنكرت هذا رضي الله عنها. الوجه الثاني، أن من أنكر شيئا معه دليل يجب عليه أن يورد الدليل. فعائشة رضي الله عنها من فقهها أنها ما قالت هذا الكلام واكتفت به، وإنما قامت فذكرت مسألة الدليل. قالت بأنها كانت تنام تكون معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهي بينه وبين القبلة، فتشير في هذا الحال إلى أن المرأة لا تقطع الصلاة. الوجه الأخير، فيه أدب أم المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتعاملها وباحترامها وأدبها وبمراعاة حال النبي عليه الصلاة والسلام أثناء صلاته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله يجتاز يعني يمر بين يدي المصلي وهو يصلي. قوله فعاد ليجتاز، أي هذا الشاب الذي لم يجد طريقا ليمر منه إلا من أمام أبي سعيد، رجع مرة ثانية ليمر بين يدي أبي سعيد. قوله فنال من أبي سعيد، أي سب أبا سعيد وأساء إليه. قوله ما لك ولابن أخيك، هذا قول مروان بن الحكم وكان واليا على المدينة. الوجه الثاني فيه وجوب رد المصلي من أراد أن يمر بين يديه حتى لا يفسد عليه صلاته. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز دفع المار بين يدي المصلي، والذي يظهر الوجوب، لأن أبا سعيد فعل هذا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث فيه استحباب وضع الستر أمام المصلي إذا كان في مكان ليس بين يديه جدار أو سارية مثلا أو شيء، فيستحب له أن يضع سترة. وأما المساجد فالأصل أن السترة هي ما كان ثابتا في المسجد كالجدار والسارية أو ظهور الرجال. الوجه الرابع فيه أن فيه تشبيه المار بين يدي المصلي بالشيطان، لأنه يشغل قلب المصلي عن مناجاة ربه. وقال بعض العلماء بأن هذا المار يكون معه الشيطان، هو الذي يدفعه دفعا، فيكون الحمل على الحقيقة أن معه شيطان. والأمر والمحمل الثاني قالوا هذا تشبيه، لأن الشيطان يشوش على المصلي، كذلك المار يشوش على المصلي. قول أبي سعيد روايته للحديث هذا مما يجب فيه على المسلم الذي لديه الدليل أن يكشف عن وجه الحق. ولذلك أبو سعيد الخدري روى في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قد خفي على من كان في عصره كمروان بن الحكم وكهذا الشاب. قال رحمه الله تعالى: عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام المتعلقة بمسألة المرور بين يدي المصلي، وأهمها تحريم المرور بين يدي المصلي، وذلك لما في هذا من النهي الشديد، وأيضا بيان الوعيد الأكيد على من فعل هذا والخسران لمن فعل هذا. وذكرنا قبل قليل بأن المصلي يجب عليه أن يدفع المار بأسهل ما يمكن أن يندفع به، وإلا فيدفعه دفعا شديدا كما فعل أبو سعيد الخدري إن هو أصر على ذلك. وأنبه هنا في وجه آخر، أن المصلي ينبغي له إذا كان في المسجد أن لا يصلي في طريق الناس ولا في أبواب المساجد، وإنما يبادر السواري أو الجدران مثلا، ويبتعد عن طريق الناس حتى لا يأثم ولا يؤثم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. أنا خراشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خراشد تفضل.
ما حيك حسن الله إليكم. عندي سؤال بالنسبة لختمة القرآن، إذا وصلت للأجزاء اللي أنا أحفظها أقدر أكمل وردي اليومي في الصلاة؟ وإذا كان يجوز شو هل الأفضل أني أكمله في الصلاة أو خارج الصلاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أخ راشد فضل الشيخ يقول إذا كنت قد بدأت في ختم القرآن ووصلت يقول للأجزاء التي أحفظها، فهل يجوز أن أكمل الختمة في الصلاة؟ ويقول ما الأفضل، أن أكملها في الصلاة أو خارج الصلاة؟
الحمد لله، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة، فلو أنك أكملت الختمة في الصلاة فحسن، لا حرج في ذلك. وقد نص كثير من الفقهاء على مشروعية ختم الإمام القرآن في الصلاة وإسماع الناس في الصلاة الجهرية، نصوا على هذا وقالوا لا بأس بإسماع القرآن ما لم يشق على الناس، ولذلك يجوز لك في صلاتك سواء كنت منفردا تصلي لوحدك أو كنت إماما تصلي بالناس.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل يصح وأنا يقول في بيت الخلاء أن أردد خلف المؤذن؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا جلس على حاجته يقضي حاجته في المرحاض فإنه لا يتكلم لا بكلام دنيوي ولا بكلام ديني شرعي، لكن يجوز لك أن تمر هذا على قلبك، يعني الترديد خلف الأذان لوجود مانع فتردد في قلبك. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول في أو يقول ما الحكم الشرعي في الإمام الذي يقول في حال الركوع ويقول يدخل شخص وينتبه أن شخصا قد دخل أو في حال الركوع، نعم، يقول ينتظر هذا الداخل ويطيل الركوع حتى يدخل في الصلاة؟
الحمد لله، لا حرج للإمام أن يطيل الركوع بغية أن يدرك المسبوق الركوع حتى يدرك الركعة، وهذا يدخل في باب التعاون على البر والتقوى وعلى الخير، وهذا مشروع ولله. ومن ذهب إلى منعه وزعم بأن هذا من الشرك فقد أبعد النجعة ويعني أتى بشيء عظيم، هذا من باب التعاون. فلذلك هو حقيقة من حيث الأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد عليه، طبعا إذا ذهب إلى الصلاة عليه بالسكينة والوقار، ما أدرك فليصلي وما فات فليتم. لكن عموما لو أن الإمام انتظر يسيرا بما لا يشق على المأمومين خلفه لا حرج، إذا كان يسبح مثلا في الركوع 3 تسبيحات ثم مدها إلى 5 تسبيحات أو 7 فالناس يتحملون هذا، هذا لا بأس به ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول بعد وفاة شخص تبين للورثة لأبناء الشخص هذا أن أباهم قد كتب المنزل باسم أخيهم الصغير، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، هذه شخص حق مسألة يعني تعتبر خصومة وتحال إلى القضاء، لأن إذا كان هذا الأخ الصغير عندهم ما يدل على أنه اشترى البيت فهذا من حقه، أما إذا وهبه الوالد هبة فهذا سيحصل نزاع، ولذلك أنا أنصح الأخ السائل باللجوء إلى القضاء إذا لم يعني يرجع الأخ الصغير البيت إلى الورثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلذلك المسألة خاصة وأن بعض العلماء يرى بأن الهبة إذا قبضت ملكها الإنسان حتى لو كان بغير وجه حق. والراجح بأن الهبة إذا ملكت بغير وجه حق فإنه لا يملكها. لهذا أنا أنصح الأخ السائل اللجوء إلى القضاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول سألني أحد الأشخاص بعد الصلاة أنه نسي ركعة، فقلت له بأن يسجد سجود السهو، فهل يقول ما فعلته صحيح أم كان يجب عليه أن يصلي ما فاته؟ هل عليه شيء إذا كان جوابي له خطأ؟ وهل يجب علي العثور على هذا الشخص لأصحح له المعلومة؟
الحمد لله، لا شك بأن جوابك خطأ، وعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، ولعل هذا الخطأ الذي وقعت فيه يكون سبب من أسباب طلبك للعلم وتعلمك أحكام الصلاة والجلوس في حلق العلم ودروس الذكر ومراجعة الكتب. بارك الله فيك، ما يصلح هذا الكلام، أنت الآن أفتيت فتوى خطأ ستتحملها يوم القيامة. وهناك رسائل يا أخي الفاضل صغيرة جدا ممكن تقرأها في ظرف نصف ساعة ساعة، أتعلم كيف معالجة الخطأ في الصلاة، فلعلك يعني تستثمر هذا الذي حصل لك، واضح من سؤالك أنك متأثر ومتألم لما صدر منك، وهذا واقع، أنت أخطأت خطأ كبير، فاحرص على أن تتعلم أحكام سجود السهو وأحكام يعني معالجة الخطأ الذي في الصلاة. ثانيا، نعم يلزمك أن تبحث عنه حتى تجده وتسأل عنه، خاصة إذا كان طبعا في مكان قد لا تحصل عليه. أما إذا كان في مسجد حيك أكيد تقف أو ستجده. المسألة الثالثة أخي الفاضل، من نسي ركعة لابد أن يأتي بركعة، ما يجبرها بالسجود سهو، لابد أن يأتي بركعة. من نسي ركن من أركان الصلاة لابد أن يأتي به، فإذا فات محله أتى بركعة كاملة، فالآن هذا الشخص صلاته ناقصة وفتواه عليك أنت لأنك أفتيت بغير علم. عموما بارك الله فيك، تستغفر الله تتوب إليه وتجعل من هذا الحدث فرصة لك أنك تطلب العلم الشرعي وتتعلم أحكام الصلاة، وأما البحث عنه فنعم، إذا والله وصلت إلى يعني مرحلة وحالة من ما يمكن الوصول إليه تستغفر الله لك وله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد أن أذهب إلى العمرة، ويقول أعتمر عن نفسي أولا، ثم يقول أريد أن آتي بعمرة عن والدي، فمن أين أحرم للعمرة الثانية؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، تمنيت أنك تسأل ما حكم تكرار العمرة في السفر الواحد، يعني هذا هو الأصل، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر العمرة في السفر الواحد، خاصة وأنه اعتمر 4 مرات في حياته مع بعد الشقة وطول المسافة وصعوبة السفر؟ ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر العمرة في السفر الواحد، ولم يكن هذا معروفا عند الصحابة ولا عند كبار التابعين، بل طرأ فيما بعد. وإن كان بعض العلماء يرى جواز ذلك، لكن الذي يظهر بأنه ما العمرة الزيارة ولا يعقد لها إلا سفر واحد لأنه نسك. لهذا أخي الفاضل السؤال لك، هل أنت تستطيع، هل أنت اعتمرت سابقا؟ إذا قلت لي نعم، خلص اجعل هذه العمرة عن والدك أو عن ميتك مثلا ويكون لك الأجر. تقول لي لا أنا ما اعتمر سابقا، هذه أول مرة، فأقول لك لا تعتمر إلا عن نفسك. وإذا سافرت مسافة قصر، ذهبت إلى المدينة وحبيت أنك ترجع إلى مكة، ممكن تأتي بعمرة ثانية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل السترة واجبة؟ ويقول إذا كانت واجبة هل تختلف المساجد في هذا الحكم؟ بالنسبة يقول لي الحرم هل له نفس حكم باقي المساجد؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للسترة عامة، لكن من أهل العلم من استثنى الحرم المكي بسبب الطواف، يقولون بأن له خصوصية ويستثنون هذا في المسجد الحرام، لكن الأصل عام. فإذا وجد سبب ووجد زحام شديد، نعم هنا ينتفي، لأنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. لكن على الإنسان أن يبتعد عن أماكن الطائفين مثلا، ما يصلي فيه في هذا المكان. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا خاتم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خاتم، تفضل.
بارك الله فيك شيخ. عندي سؤال الشيخ بخصوص سنة الفجر الراتبة.
نعم.
السنة القبلية، يعني أنا أعتد أن أصليها بالبيت قبل ما أروح المسجد، يعني هذا الأمر يعني يصلح؟ يعني كل مرة يعني أصليها بالبيت، يعني ما أصليها بالمسجد، بس لما أوصل المسجد أصلي اللي هي تحية المسجد، يعني أعيد ركعتين مرة أخرى، فما حكم
هذا؟ تصلي تحية المسجد أو تعيد ال...
أنا بصلي
بعد أن تصل
قبل الإقامة، يعني بين الأذان والإقامة أصليها بالبيت.
بالبيت، ثم في المسجد تصلي تحية المسجد، لا تعيد
لما أوصل المسجد أصلي تحية المسجد. نعم
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك خاتم، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال فضل الشيخ الأخ حاتم، يقول أنه اعتاد أن يصلي، يقول لسنة الفجر القبلية، يصليها في المنزل بعد الأذان ثم يذهب إلى المسجد فيصلي تحية المسجد.
الحمد لله، هو فعل السنة، فالأصل أن سنة الفجر القبلية تصلى في البيت إذا لم يضيق على الإنسان الوقت، وإذا ذهب إلى المسجد فينظر، فإذا كانت الصلاة قائمة دخل معها، ما يحتاج إلى تحية المسجد لأنه أوقع جنس صلاة وهي صلاة الصبح. وأما إذا بقي وقت وأراد الجلوس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فما تجلس حتى تصلي ركعتين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم تعليق جملة هذا من فضل ربي أو لفظ الجلالة مثلا على المنزل.
الحمد لله، بالنسبة لي يعني مثل هذه الأشياء ينظر إلى القصد والدافع والمهيج، فإذا كان القصد تميمة أو تعويذة هذا لا يجوز، لا يجوز تعليق الآيات القرآن أو أسماء الله الحسنى من باب التعويذة، ولذلك يبتعد الإنسان عنها. أما إذا كان لبيان لشكر الله عز وجل، فأنا أعتقد ما يحتاج أن الإنسان يضع شيء حتى يخبر الناس بأنه شاكر لفضل الله عز وجل. الشكر يكون بالقلب، وذلك بالاعتراف بأن هذه النعمة من الله، وباللسان باللهج وكثرة قول الحمد لله الشكر لله، وبالجوارح استعمال النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أنصح حقيقة بالابتعاد حتى لو كان القصد هذا، يعني حقيقة الشكر والحمد والثناء على الله عز وجل ليست بهذه الطريقة، خاصة وأن هذه لا يخفى بأن البيوت هذه تقع عليها الطيور والحمام وتتعرض للغبار والأتربة وشيء من هذا القبيل، فهذا ما يليق باسم الله الحسنى يكون بهذه الصورة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
مرحبا الشيخ عزيز،
حياكم الله، لو سهل ومرحبا
والعمر.
يا مرحبا.
سؤالي يا طول العمر، عارف احنا قراءتنا نحو الأمية يعني سبعينات الحمد لله، واجتهدنا شوية قرأت القرآن مبل هناك، لكن بقى اشتري مصحف يعني نحط القلم هناك وين الآية تصحيح وغلط، يعني مثل الحمد لله والله وفقني المسجد ومخلي هناك في المسجد يعني أثناء تواجدي هناك يومين ثلاثة يعني في المسجد، غرفة خاصة عندي أقرأ يعني أقرأ القرآن وين صح وين غلط حط القلم يعني، وقرأت القرآن. إحنا كبار إحنا 70 سنة يا شيخ والحمد لله، هذا الله وفقنا. ثانية عندي خاتم، خاتم مكتوب الله ومحمد يعني فوق الخاتم، هاي المقتنيات قديمة يعني. هل جائز يعني ألبس هالخاتم؟ فضة هذا مو ذهب يعني. وشكرا، السلام عليكم.
جزاك الله خير. وعليكم السلام محمد، تسمع إن شاء الله الرد. مخالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد تفضل.
الله يجزيكم خير.
الله يبارك فيكم،
يبارك في أعماركم وميزان حسناتكم.
آمين، جزاك الله خير.
أنا سؤالي طويل العمر للشيخ، أحيانا عند الوضوء،
نعم،
مساجد العامة وأماكن الوضوء، في الوضوء أنا أجي أتوضأ يعني الصلاة قائمة مثلا، هل سامعين نحن ويقولوا أن تغسل وجهك 3 مرات ويديك تمسح 3 مرات وتمسح راسك وذنيك وتغسل ريولك كذلك، هل يجوز يعني تغسل مرة واحدة ما يحتاج 3 مرات مثلا كنت بتلحق على الصلاة
إن شاء الله؟
وبعد ييخ مثلا واحد يتوضأ زين تقول سبحان الله توه شايف الماء يغسل ريوله يجلس يحج يا أخي بنصلي نحن بنلحق على الصلاة ما تقدر تقول له شيء، وانقلت أقول أجلس أتوضأ أنا أغسل ريولي، ما أدري هل هذا جائز ولا لا، ترى إصراف المياه إصراف.
نعم
إصراف. نحن سامعين عن رسول صلى الله عليه وسلم أن كان حتى يتسبح بماء قليل، وحتى المسوح بعد للصلاة كانوا يقلوا وكذا يعني يفتح الحنفية ويجلس يمسح ريوله وشر الماء شغالة، ما أدري هل يجوز هذا يعني مثلا تيجي والصلاة قائمة تغسل مرة واحدة يعني تمسح يديك وريولك مثلا وراسك وريهك تغسله يعني سريع كذا مو بالعدد
إن شاء الله،
هل يجوز هذا ولا لا؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظ أبو خالد، تسمع إن شاء الله الرد. أخ عمار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمار تفضل.
جزاك الله خير، بس أنا أرسلت رسالة قبل شوي بس الظاهر سؤالي ما كان واضح. نحن في بيتنا معلق لفظ الجلالة بجانب اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والوالد سمع فتوى للشيخ عزيز وقال بيشيلها، لكن بعد عندنا لافتة ثانية مكتوب عليها هذا من فضل ربي، هاي نخليه هاي اللي يجوز نخليها واللي بعد لازم نشيلها؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا حمار، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجيب الشيخ سؤال أبو محمد، يقول أنه يعني اشترى مصحف الذي يكون فيه قلم للتعليم حتى يقول أقرأ القرآن بشكل صحيح، فيقول ما حكم يعني القراءة مع مصحف الذي يسمى مصحف القلم؟
الحمد لله، لا شك بأن الله عز وجل يفتح على من يشاء من خلقه وعباده بعض أبواب الخير والصلاح، ومن ذلك ما وفق الله أبا محمد لهذا الخير وهو قراءة القرآن سواء بالقلم القارئ أو بغيره، فهذا كله خير يا أبو محمد، فواظب عليه واستعن بالله عز وجل وسأل الله جل وعلا الإعانة. فطيب، خاصة الإنسان حينما يتنقل بين العبادات ما بين قراءة القرآن وذكر ودعاء وشيء من هذا القبيل وتعليم الآخرين أيضا وإشغال وقتهم بالخير، صلى الله تعالى يتقبل منا ومنك.
بارك الله فيكم. الشيخ أيضا يقول عنده خاتم مكتوب فيه محمد وفوقه الله، فيقول هذا الخاتم قديم، مقتنيات قديمة، فحكم أن ألبسه لأنه يقول من فضة.
الحمد لله، الكتابة بهذه الصورة لا شك بأن فيها مخالفة شرعية، وذلك لتسوية المخلوق بالخالق، لكن لو أنه كتب محمد رسول الله مثل خاتم النبي عليه الصلاة والسلام هذا مقبول، لكن أن يكتب الله ومحمد خاصة حرف الواو هذا تشريك. ولذلك الله يبارك فيك ويحفظك، أنت الآن بين خيارين، الخيار الأول أنك تشيل أنك ترفع اسم النبي عليه الصلاة والسلام وتبقي لفظ الجلالة، تبقي لفظ الجلالة، وهذا ممكن يصنعه اللي أصحاب يعني الحرف المختصين وعندهم أدواتهم في هذا. أو الأمر الثاني أنك يعني إذا ما يعني حصل ممكنك تغير فص الخاتم كاملا بشيء آخر، مثل وضع شيء من الأشياء التي مثل الفص أو كذا وترفع هذا، لأن هذا مما نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان على المنبر فدخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال له ما شاء الله وشئت، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وأخذ يقول سبحان الله الله أكبر سبحان الله، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فلهذا هذه من الأشياء التي كانت تفعل أيام الجهل قد انتهت ولله الحمد والمنة. فعندك الخطوتين يا أبو محمد، تسلك إحداهما حتى يعني تنتهي، يعني تنتهي هذه المسألة في الخاتم اللي عندك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
الله يحييك، جزاك الله خير يا شيخ. شيخ، لو يعني أن هناك مثلا رجلا متعود في كل رمضان أن يخرج زكاة أمواله، فجاء في رمضان مثلا يعني قلنا 24 وشاف أن عنده مبلغ ولنقل مثلا 100,000 رمضان 24، ولكن هذا يعني المال أنفقه في أمور يعني ملتزمات الحياة وغيرها وغيرها، حتى لم يبقى منه إلا الشيء اليسير. قبل رمضان القادم اللي هو مثلا 2025 مثلا باع سيارة له وأصبح عنده هذا المبلغ متوفر له مثلا 100,000 يمكن أكثر قليلا، فهل يعتبر حال الحول على هذا المال لما كان في رمضان 24 100,000 وفي رمضان 25 100,000 مع أن المال الأولي قد أنفق وهذا مال غيره؟ فبغيت التوضيح، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أحمد. تسمع إن شاء الله رد. نجي فضل الشيخ، سؤال بخالد يقول عندما يعني أتوضأ والصلاة قائمة هل يجوز يقول أن أمسح كل عضو مرة واحدة حتى يقول أدرك الصلاة؟ ويقول رأيت بعض الأشخاص عندما يتوضأ يعني يسرف في الماء ويدلك كثيرا خاصة يقول رجله.
الحمد لله، الجواب على هذا السؤال في النقاط التالية. أولا بالنسبة للوضوء، الأصل أنه يغسل العضو مرة واحدة، هذا من حيث الفرضية والوجوب. ولذلك لو اقتصر المتوضي على غسل العضو مرة واحدة ومسح الرأس مرة واحدة كفاه ولله الحمد وأسقط الفرض، فيتمضمض ويستنشق مرة واحدة ويغسل وجهه مرة واحدة ويغسل يديه إلى المرفقين مرة واحدة ويمسح رأسه مرة واحدة ويغسل قدميه مرة واحدة، كفى ذلك. ثانيا بالنسبة للغسل الثاني والثالثة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يحتاج بعض الناس إذا كان لديه إشكالات في بعض أعضاء الوضوء فيزيد لا بأس بذلك، لكن لو اقتصر على المرة الأولى لا حرج في ذلك. وقد ذكر البخاري في صحيح قال باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاث مرات ثلاث مرات، ثلاث مرات ثلاث مرات. المسألة الثالثة بالنسبة للزيادة على أربع، هذا اعتداء ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة على ثلاث طبعا الوصول إلى أربع هذا اعتداء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، الطهور يعني يزيدون على ثلاثة. المسألة الرابعة ما ذكره الأخ الفاضل السائل من كون بعض الناس يسرف في الوضوء إسرافا خطيرا، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في معصية لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مر على سعد ابن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال لو لا تسرف في الماء، فقال سعد يا رسول الله أو في الوضوء سرف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار، حتى لو كنت على بحر ونهر لا تسرف في ماء الوضوء. لهذا ما ذكره الأخ من كون بعض الناس للأسف يعني يبالغ ويسرف في ماء الوضوء هذا حاصل للأسف خاصة في القدمين. ولهذا سبحان الله من تنبيهات العلماء في مسألة الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة وأرجلكم وأرجلكم، قال بعض العلماء في يعني إشارة وهي لطيفة جدا في قول الله تعالى وأرجلكم بالخفض يعني بالكسر، قال حتى ينبه إلى عدم الإسراف في ماء الوضوء، فعطفه على ما قبله حتى لا يبالغ في الإسراف في ماء الوضوء في الرجلين، غالبا أن القدمين هما يعني اللي يبالغ بعض المتوضئين في غسلهما، لهذا يكفي غسلة واحدة، وحتى لو ما قطر الماء على الأرض ما دام أنه أسال الماء على العضو يكفيه ذلك. ولهذا أنبه إخواني وأخواتي إلى ضرورة ترك الإسراف في الوضوء، وهذا موجود للأسف في البيوت الآن، بعض الناس إذا جاء يتوضأ فتح الحنفية على الآخر ويبدأ يتوضأ بمهل. طيب وش اللي يمنع أنك الآن تأخذ ماء كف من ماء وتغلق الحنفية وتمضمض وتستنشق ثم تفتح الحنفية وتغسل وجهك وتسكرها وتغسل وجهك ثم تفتح الحنفية وتأخذ ماء لمسح الرأس ثم هكذا؟ وش اللي يمنع؟ يعني بعض الناس الآن ما كان عنده يعني القدرة على أن يغلق، هذا وسواس، وأصبح بعض الناس عنده ولع بالماء لدرجة أنه يفتح الماء على الآخر، وهذا لا شك بأنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمار فضل الشيخ يسأل عن أولا يعني هذا من فضل ربي كما ذكر على المنزل، وذكر أيضا مسألة لفظ الجلالة في أيضا في المنزل بجانب اسم النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله، طبعا سواء كان في على جدار المنزل أو داخل الغرفة أو داخل المجلس الأمر واحد، يعني بمعنى أن يجعل الشخص النبي صلى الله عليه وسلم مساوي لله، هذا كلام خطير يعني، وسبق أننا نبهنا عليه، هذا ما يليق بجناب التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فمن يخلق كمن لا يخلق، نبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأشرف الخلق وأفضل الأنبياء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أننا ما نجعله في يعني ننزله منزلة الرب جل وعلا حتى لو كان في مثل هذه الأشياء. ذكرتنا الحديث الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، فتنبه الإنسان. شوف بعض الناس يكتب الله ومحمد يكتبون الآن، مثل ما ذكر الأخ أبو محمد قبل شوي الخاتم اللي فيه الله ومحمد نفس الشيء، هذا كلام خطير جدا. كذلك مسألة من فضل ربي، ما تغير الجواب، هو لهذا يعني ما الفائدة؟ إذا كان بقصد طرد العين طرد الحسد هذا يعتبر تميمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وأما إذا كان من باب إظهار نعمة الله عز وجل وفضله ما يحتاج الإنسان حتى يقول أنا شاكر لنعمة الله، شوفوني كاتب مثلا هذا من فضل ربي. وأنا ذكرت بأن هذا عرضة للامتهان، الطيور ويعني وساخة الطيور وأيضا الأتربة والغبار، ما يليق بلفظ الجلالة أن يعرض لمثل هذا الامتهان، وقد يقود الآن حتى لو كان الإنسان سليم من حيث يعني الاعتقاد قد يقود هذا الجهلة أن يفعلون أشياء أعظم من هذا، فيكون هو الذي تسبب بمثل هذا الأمر. لهذا الحمد لله ما في حاجة، العلماء جماهير أهل العلم كرهوا تعليق الآيات القرآنية في البيت وفي المحلات وفي كذا، ما تعلق، هذا الآن يجلس الآن يغتاب على رأسه آية قرآنية أو يعصي الله عنده آية قرآنية، وبعدين أغلب الناس يعلقونها من باب إيش؟ طرد العين طرد الحسد، وهذه تميمة تعتبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا فاطمة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي فاطمة.
جزاكم الله خير. عندي سؤال، انا عندي بيت ورثة مال ابوي. هذا البيت بعدنا نحن ما تورثنا فيه، بس اخوي اللي من ابوي خذ سهم من البيت، وتمينا نحن ثلاثة. احنا نحن نبغي الشيخ الله يطول عمره ويسعده يفهمنا في عندنا ما التقاعد مال ابوي، هل هذا التقاعد يدخل في الورث ولا لا؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ام فاطمه، تسمعي ان شاء الله الرد. سؤال الاخ احمد. فالشيخ يقول شخص عنده مال بلغ النصاب ويقول زكي في كل رمضان، فيقول إذا كان في رمضان الفائت عنده مثلا 100,000 ثم يقول أنفق هذه 100 خلال الأشهر الماضية، ثم الآن قريب من رمضان القادم مثلا باع سيارة، وهذه السيارة مثلا قيمتها بمئة ألف، فسيأتي عليه رمضان القادم وعنده مئة ألف، فيقول هل يزكي المئة؟
الحمد لله لا يزكي المئة في رمضان القابل، وذلك لفقدانها شرط من شروط وجوب الزكاة وهو حولان الحول. فهو الآن باع سيارة قبل شهر أو شهرين وقبض المبلغ، المبلغ هذا القابل للنماء يستقبل فيه سنة كاملة، سنة قمرية عربية 12 شهر، إلا إذا أحب أن يقدم الزكاة يجوز تقديم الزكاة، لكن تجب عليه الجواب لا، لأنه قد يصرف هذا المبلغ في شراء سيارة يقتنيها ما يكون عليه زكاة، لذلك ما عليك زكاة يا أخي الفاضل إلا إذا بقي المبلغ مدة 12 شهر قمري عربي.
بارك الله فيكم شيخ فاطمة، تقول توفي والدي وترك منزلا، فتقول الأخ أحد الأخوة أخذ نصيبه والبقية لم يأخذه إلى الآن، وتسأل أيضا عن راتب التقاعد بالنسبة للوالد، تقول هل يدخل في الإرث؟
الحمد لله، الجواب على هذا السؤال في النقاط التالية أختي الفاضلة. أولا، ما تركه الميت مما له مالية فهو حق لجميع الورثة يشتركون فيه، وهذه تسمى شركة أملاك، يعني الجميع مشترك في ملك هذا المال، سواء بيت أو سيارة أو أثاث أو ساعات أو ذهب أو مثلا ثياب، ما دام لها مالية الجميع مشترك في هذا المال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب على الورثة أن يوزعوا المال على قسمة القرآن، فالزوجة تعطى الربع إذا كان للميت أولاد، وتعطى الثمن عفوا إذا كان للميت أولاد، والربع إذا لم يكن له أولاد. الأب والأم يأخذون السدس كل واحد إذا كان له أولاد، والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز ترك واحد من الورثة. الشيء الثالث، إذا أسقط أحد الورثة حقه وهو بكامل قواه العقلية وبرضاه من دون إكراه فيجوز ذلك، والساقط لا يعود. فإذا قال أحد الورثة والله أنا مغنيني الله عز وجل ما أبغى شيء، خلاص يقتسم الورثة بقية المال. المسألة الرابعة، إذا قسم المال بين الورثة وتركوا شخصا وهو موجود فإن هذا حرام ولا يجوز إلا برضا. وإذا الآن أرادوا التوبة لا بد من إعطائه نصيبه، وذلك بالعودة على جميع الورثة بالعودة على أنصبتهم بأخذها على حسب السهم الذي أخذوه، ويعطى هذا الوارث. يبقى قضية الراتب التقاعدي. الراتب التقاعدي أختي الفاضلة ليس تركة ولا يدخل في الميراث، وإنما هذا على حسب نظام الخدمات الاجتماعية أو مصلحة المعاشات والتقاعد مثلا. وجرت العادة بأن الميت إذا مات وبقي له راتب تقاعدي فإنه يصرف للزوجة وللأم، ويصرف للولد غير البالغ، ويصرف للبنت غير المتزوج، لهذا ما يعطى خلاف ذلك. فأنت ترجعين إلى جهة الخدمات الاجتماعية أو نظام المعاشات، بيخبرونك في هذا، يقولوا لك راتب زوجك هذا لك، وإذا عندك بنت ما تزوجت أو ولد لم يبلغ بس فقط، يعني البقية ما يعطون، المتزوجين أو الموظفين أو البالغين من الذكور ما يعطون، لذلك هذا لا يدخل في التركة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ما صحت حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، يقول صلى الركعتين بعد الشروق بربع ساعة.
الحمد لله، بالنسبة لحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، هذا حديث حسن، حسنه جمع من أهل العلم، والركعتان يصليهما بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس يصلي الركعتين. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول أيهما أفضل للمسافر، الصيام أم الفطر؟
الحمد لله، هذا يرجع إلى استطاعته وتحمله، فإذا كان يتحمل الصيام ويستطيعه في السفر فالصوم في حقه أفضل، وأما إذا كان يصعب عليه ويشق أو يجعله يقع في حرج وتعب فالأفضل الفطر جمعا بين الأحاديث الواردة في هذا الباب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن صحة حديث أن محبة أن الله عز وجل يحب العبد الذي يصلي 12 ركعة كل يوم.
الحمد لله الذي أحفظه حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ولا شك بأن هذا دليل على محبة الله، لكن التعبير بهذا اللفظ أنا لا أحفظه وإنما أحفظ هذا الحديث، ولا شك بأن مؤداه محبة الله عز وجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل سماع المحاضرات الدينية يعتبر من الذكر؟
الحمد لله لا شك بأن سماع الدروس والمحاضرات والمواعظ هذا من ذكر الله عز وجل، وهذا يزيد الإنسان قرب من الله سبحانه وتعالى لأنها مواعظ وتعليم. نعم هذا كله من 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 ذكر الله.
أيضا يقول ما حكم المداومة على قراءة القرآن من الهاتف لأنه أسهل؟
الحمد لله هو الأصل قراءة القرآن، الوسيلة إليه كتب التفسير، المصاحف، الكمبيوتر، المحمول جائز ولله الحمد، لكن على المسلم أن لا يهجر المصحف، لا يهجر المصحف، فإذا كان يسهل عليه المحمول طيب، لكن لا يهجر المصحف بحيث أنه لا يقرأ فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.